يقول الله سبحانه وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به غيب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قوله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أي أتأمرهم عقولهم بهذا التناقض في القول. هم قوم طاغون أي مجاورون الحد في العناد مع ظهور الحق. وتحدثنا الأسبوع الماضي في المعنى الذي تحتويه هذه الآية: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. فلاحظنا هنا أن القرآن الكريم يثبت لهم صفة الأحلام والعقول، يعني أن لهم عقولا ولهم أحلاما، في حين أن كثيرا من الآيات تنفي عن صفة عن الكفار صفة العقل. وقلنا إن هنا تعرض على الإطلاق، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى آتاهم العقول ولكنهم عطلوها واستعملوا العقول في كل شيء إلا فيما خلقوا من أجله، وهو التفكر في آيات الله التكوينية والتنزيلية للاهتداء بها إلى توحيده وعبادته وحده عز وجل. وذكرنا أيضا القول الذي قيل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، يعني بمثل هذه الآية: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل، فقال: تلك عقول كادها الله، يعني لم يصحبها توفيق الله وإنما خذلها الله عز وجل وحرمها من الهداية، فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم. والجواب أيضا عن هذا السؤال أوضح في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون به، عندهم العقول لكنهم لا يعملونها ولا يستعملونها في الاهتداء إلى التوحيد. أم يقولون تقوله، يعني اختلق هذا القرآن من عند نفسه، بل لا يؤمنون، يعني لا يريدون أن يؤمنوا حسدا وتقليدا، فلذلك يرمونه بتلك الفرع. فليأتوا بحديث مثله أي في الهداية بذلك الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة، كقول تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقلنا إن وصف القرآن بأنه حديث أو محدث كما في قوله: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، يعني هو محدث بالنسبة للبشر، أما بصفته كلام الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه كلام الله غير مخلوق، بدليل أننا نستعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يستعاذ إلا بالخالق أو بصفاته عز وجل، أما المخلوق فلا يصح استعاذة بحال، يعني الاستعاذة به. فقوله هنا: فليأتوا بحديث مثله، فإثبات الحداثة هنا يعني هو بالنسبة لنا نحن أو بالنسبة للبشر حينما يأتيهم ما لم يعرفوه من قبله. فليأتوا بحديث مثله في الهداية بذات الأسلوب الذي ملك ناصية الفصاحة والبلاغة إن كانوا صادقين أي في زعمهم، فإنهم من أهل لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتعذر عليهم مضاهاة بعضهم لبعض في ميدان التسازل والتراسل. فلو كان وكلام بشر فعادتهم أن يتسازلوا ويتراسلوا ويضاهي بعضهم قول بعض، فإنهم ملكوا زمام الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك عجزوا عن أن يقبلوا هذا التحدي، مما يثبت أنه كلام فوق مستوى البشر وأنه تدليل من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء، قال ابن جرير: أي أخلق هؤلاء المشركون من غير آباء ولا أمهات، يعني فهم كالجماد لا يعقلون. أم خلقوا من غير شيء، من غير آباء ولا أمهات، فهم كالجماد لا يعقلون، ولا يفهمون لله حجة، ولا يعتبرون له بعبرة، ولا يستعيذون بموعظة. وقد قيل إن معنى ذلك: أم خلقوا من غير شيء، تفسيرها: أم خلقوا لغير شيء، لغير شيء يعني لا لحكمة عبثا، أم خلقوا من غير شيء، في تفسير آخر يعني أم خلقوا لغير شيء كقول القائل: فعلت كذا وكذا من غير شيء، يعني بمعنى لغير شيء. أم هم الخالقون أي أنفسهم أو هذا الخلق؟ هل هم الذين خلقوا أنفسهم أو خلقوا هذه المخلوقات؟ فهم لذلك لا يأتمرون لأمر الله ولا ينتهون عما نهاهم الله، لأن للخالق الأمر والنهي. فالله سبحانه وتعالى إذا أن له الخلق فلا بد أن يكون له الأمر. الذي يخلق هو الذي يتبع، هو الذي يأمر، هو الذي يحلل، هو الذي يحذر. فهناك ارتباط وثيق بين صفة الخلق وبين توحيد الله تبارك وتعالى. فالله وحده الخالق، وهذا مظهر توحيد الربوبية. فهو الذي ينبغي أن يعبد وحده، وهذا تحقيق لتوحيد الألوهية. فلا يعبد إلا الله، فكما أنه لا يخلق إلا الله فلا ينبغي أن يعبد إلا الله، لأن الله له الخلق وله الأمر عز وجل. فقوله تبارك وتعالى هنا أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون، يعني لا يوقنون بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة، فلذلك فعلوا ما فعلوا. هذا الأسلوب الذي احتج الله سبحانه وتعالى به أو على المشركين، يعني هذا مما يسمى الصبر والتقسيم عند الأصوليين. والسبب أو هذا الدليل الأصولي متركب من أصلين. الأول هو يعني حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، هذا هو التقسيم. الأصل الثاني بعدما نحصر الأقسام التي ينقسم إليها هذا الشيء أو الاحتمالات التي ينحصر فيها، نختبر تلك الأوصاف المحصورة، ثم نفصل ما هو باطل منها ونفصل ما هو صحيح منها، وهذا هو الذي يسمى بالصبر. والصبر الاختبار، فلذلك يقول في مراقب الصعود: والصبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف وصف جامع. والصبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف وصف جامع، ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقى تعليله متضح. ومن أمثلة في ذلك في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات، من التقسيم الصحيح. فنقسم تقسيما صحيحا نوضع كل الاحتمالات ونحصرها. التقسيم الأول أو الاحتمال الأول أن يكونوا خلقوا من غير شيء، يعني بدون خالق أصلا، هذا أول احتمال، أن يخلقوا بدون خالق. الاحتمال الثاني أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم، أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم أو خلقوا هذا العالم. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون. ولا شك أن هذين الاحتمالين باطلان قطعا بالضرورة، ولا يحتاج إلى إقامة دليل على بطلانهما. الاحتمال الثالث أن يكون قد خلقهم خالق غير أنفسهم، فهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وهو أن الله جل وعلا هو خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا. إذن طبعا كما نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة، صرح الله سبحانه وتعالى بالقسمين الأولين، فقال: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أما الاحتمال الثالث فنأتي بإيضاحه. هناك مثال آخر في السؤال الكريم أيضا حصل فيه استدلال بنفس هذا الدليل، وهو دليل السبر والتقسيم، وذلك في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، وهو العاص ابن وائل السهمي، وقال لأوتين مالا وولدا، يعني لأوتين يوم القيامة مالا وولدا، هذا الزعم الذي يزعمه العاص ابن وائل في انه كما اعطاه الله الدنيا في الدنيا المال والولد فاقسم وحلف على سبيل القطع ان الله سبحانه وتعالى كما كرمه في الدنيا بهذه الاعراض الدنيويه سوف يعطيه نفس الشيء ايضا في الاخره لانه سيأتي يعني يوم القيامه مالا وولدا. هذا القول لا يخلو مستنده او مستند قائله في هذا الزعم من واحد من ثلاثه اشياء: اطلع الغيب، ان اتخذ عند الرحمن عهدا، ام يكون قد قال ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. يعني من اين له ان يقسم على ان الله سوف يؤتيه يوم القيامه مالا وولدا؟ احتمال، اول احتمال انه عند الاطلاع على الغيب استطاع ان يطلع على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فاطلع على الغيب، بمعنى علم هذا مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. هذا الاحتمال ابطله الله سبحانه وتعالى. لماذا ابطله؟ لا، في نفس الآية، في نفس الآية هناك ما يبطل هذا الاحتمال. ايوه، اداة الايه؟ الانكار. احسنت، اداة الانكار. كيف تهمينك؟ قول الله تبارك وتعالى اطلع على الغيب، فالانكار يبطل هذا الاحتمال. اطلع على الغيب حقيقه انه نطلع على الغيب، ولذلك انكر الله عليه بهذه الاله اداه الانكار. الاحتمال الثاني: ام اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني انه يقول ذلك مستندا ومعتمدا على ان الله سبحانه وتعالى اعطاه عهدا، والله لا يخلف الميعاد ولا يخلف عهدا. ام اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني ان الله اعطاه عهدا انه سوف يؤتيه يوم القيامه مالا وولدا. هذا ايضا ابطله الله باداه الانكار. الاحتمال الثالث والاخير، الاحتمال الاخير ان يكون قد قال ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب، وهذا هو المتعين. هذا هو الاحتمال المتعين، وسيرته باطل، انه قال ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى من غير عهد ولا اطلاع غيب. طيب ما الدليل؟ افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع على الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. اين الدليل؟ الدليل كلا. كلا لا شك، وهي حرف زجر وردع، حرف زجر وردع، تدل على ان هذا الاحتمال الثالث هو الاحتمال المتعين، وهو انه ما قال ذلك الا افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يلزمه انه ليس الامر كذلك، لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا، بل قال ذلك افتراء على الله، لانه لو كان احدهما حاصلا، لو انه استند الى اطلاع على الغيب او استند الى عهد، لم يستوجب الرجعه عن مقالته بلفظه ايه؟ كلا. وبنفس الدليل ادخل الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود، فاليهود حينما ادعوا انه وقالوا لن تمثل النار الا اياما معدوده، وقالوا لن تمثل النار الا اياما معدوده، قالوا 40 يوم التي عملوا فيها العلم. فابقى الله سبحانه وتعالى هذا يعني هذه الدعوه من اليهود، فعلاهم الله بقوله عز وجل وقال لن تمثل النار الا اياما معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون عن الله ما لا تعلمون؟ واضح؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الاحتمال الثاني هو لم ينطق الله سبحانه وتعالى عليه هنا، يعني التقسيم هنا في هذا الدليل وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة. التقسيم أنهم يدعون هذه الدعوة أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. طيب ما مستندون في ذلك القول؟ إذا حاولنا حصر الاحتمالات سنجدها تنحصر أيضا في نفس الثلاثة التي تكلمنا عنها في سورة مريم. الاحتمال الأول: كل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. الاحتمال الثاني: لم يذكره الله سبحانه وتعالى هنا، وإنما دلت عليه الآية السابقة في سورة مريم. اطلع على الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا. الاحتمال الثاني أن يكون اليهود قد اطلعوا على اللوح المحفوظ وعرفوا على علموا الغيبة وعلموا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. فحذف هنا هذا الاحتمال الثاني لدلالة ما هناك عليه، لأن هذا هو الحصر الطبيعي. الاحتمال الثالث أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلا شك أن الاحتمالين الأولين باطلان. وقال أنت لست النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا. الاحتمال الثاني اطلع الغيب، أم اطلعوا الغيب وعلموا ذلك من خلاله. وكلا الاحتمالين باطل. بقي الاحتمال الأخير وهو أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني تفترون على الله الكذب. فهذا هو يعني دليل السبب والتقسيم في هذه الآية الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أي خزائن رزقك فهم لاستغنائهم معرضون أم هم المسيطرون أي الجبابرة المتسلطون أم لهم سلم أي مرتقى إلى السماء أم لهم سلم يستمعون فيه يعني الوحي فيتبعون أنهم سمعوا هنالك من الله أن الذي هم عليه حق أم لهم سلم يستمعون فيه يعني يستمعون فيه الوحي فيرتقون إلى السماء ويستمعون الوحي من الله سبحانه وتعالى يخبرهم ويطمئنهم أن ما هم عليه من الدين هو الحق فليأتي مستمعهم بسلطان مبين يعني الذي يدعي ذلك يأتي بحجة واضحة تصدق دعواه ثم قال تعالى أم له البنات ولكم البنون حيث جعلوا بسفاهة رأيهم الملائكة إناثا وأنها بناته تعالى مع أنه كان حالهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو سويد أم تسألهم أجرا أي أجرا على إبلاغك إياهم رسالة الله تعالى فهم من مغرم المثقلون فهم من التزام الغرامة وهذه الأجرة مثقلون من أدائه حتى زاهدهم ذلك في اتباعك أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي يكتبون منه ما شاءوا وينبئون الناس عنه بما أرادوا أم يريدون كيدا أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به فالذين كفروا هم المكيدون أي هم الممكور بهم دونك فثق بالله وامض بما أمرك به أم لهم إله غير الله أي له العبادة على جميع خلقه سبحان الله عما يشركون أي تنزيها له عن شركهم وعبادتهم معه غيره ثم يقول تعالى وإن يروا كفتا من السماء ساخطا يقول سحاب مركوم هذا جواب لمشركي قريش حيث كانوا يستعجلون العذاب ويقترحون الآيات كما قال تعالى عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا وفي الآية الأخرى فأسقط علينا كسفا من السماء فالله سبحانه وتعالى يقول لهم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم يعني لو أن الله استجاب استعجالهم هذا العذاب ونزوله بهم لما وحقق لهم لاقترحوه لعاندوا ولا جادلوا وقالوا ليس هذا عذابا لكنه سحاب مركوم يعني متراكم بعضه فوق بعض يقول الزمخشري يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب مركوم بعضه فوق بعض ينكرنا ولم يصدقوا أنه كسف فاخف للعذاب فذرهم أي يخوضوا ويلعبوا وينفيهم الأمل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون أي يموتون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي لا يدفع عنهم مكرهم من عذاب الله شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي دون يوم القيامة وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني عذابا دون يوم القيامة يعني قبل أو أقل يوم القيامة وهذا يكون إما عذابا في الدنيا بالقحط أو النوازل التي تذهب بأموالهم وأنفسهم. قول آخر إن عذاب دون ذلك المقصود به عذاب القبر، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل أو دون هذا العذاب الذي يتوعدهم الله به، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، إما عذاب القبر أو الفحش أو الرجل والمصائب التي تذهب بأموالهم وأنفسهم، هذه كلها أقوال للسلف، واللفظ صادق بالجميع. عذاب دون ذلك خاصة أنها يعني نكرة فتعم هذه الأقوال كلها، سواء عذابا في الدنيا بالنوازل والزلازل وغير ذلك أو في القبر، لأن هذا كله دون يوم القيامة، دون ذلك دون ذلك اليوم المشار إليه في قوله حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوما لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون سنة الله في أمثالهم من الفجرة. واصبر لحكم ربك أي الذي حكم به عليك، وامض لأمره ونهيه وبلغ رسالته، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن جرير بمرأة منا، بأعيننا أي بمرأة منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء إلى المشركين. وقال الشهاب يعني أن العين لما كان بها الحفظ والحراسة استعيرت لذلك، والحافظ لنفسه، فالحافظ نفسه يسمى عينا والحارس يسمى عينا، والحافظ كما قلنا يسمى كما تسمى الرضيئة عينا، وهو استعمال فصيح مشهور. ونكتة جمع العين هنا، العين هنا جمعت، فإنك بها عيوننا، وإفرادها في قصة الكريم إلى ما الإشارة؟ أيوة، ولتسمع على عيني، فأخرجها بقصة الكريم عليه السلام. أما هنا فقال فإنك بأعيننا، جمعها نقطة جمع العين هنا وإفرادها في قصة الكريم، عدا عن أنه جمع هنا لما أضيف لضمير الجمع. أول شيء طبعا واضح أن الآية هنا مضافة إلى ضمير الجمع، فإنك بأعيننا، فلا تبقى أن تأتي أيضا مجموعة. ووحد فمك لإضافته لضمير واحد، ولتثنى على عيني، فأضيفت ضمير واحد فكانت واحدة، هنا أضيفت ضمير الجمع فكانت جمع، لكن بالإضافة إلى ذلك هناك معنى آخر ونكتة أخرى لهذا الجمع هنا. يقول ونكتة جمع العين هنا وإفرادها في قصة الكريم، عدا عن أنه جمع هنا أو جمع هنا لما أضيف لضمير الجمع، ووحد فمك لإضافته لضمير واحد، هو المبالغة في الحفظ حتى كأن معه جماعة حفظة له بأعينهم. وضع النكتة كما قال بيان المبالغة في حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأن معه جماعة حفظة له بأعينهم، لأن المقصود تصدير حبيبه على المكاييد ومساحة التكاليف والطاعة، فناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة، أفعال الطاعة التي يمتثلها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، يحتاج كل منها إلى حارس بل فراس، بخلاف ما ذكر هناك من كلاءة موسى عليه السلام، ولتسمع على عيني. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وتفتح بحمد ربك حين تقوم، يعني حين تقوم من منامك، وتفتح بحمد ربك حين تقوم أي من منامك. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، تعار منها استيقظ، من تعار من الليل فقال، يعني هذا الذكر الذي سنذكره، ثم قال بعد ذلك رب اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنة، وهذا الحديث يعني من أراد الله به الخير وفقه لهذا الفضل العظيم، يعني حتى تنال هذا الثواب العظيم والجزيل، أولا يكون الإنسان نائما فينتبه فيلهمه الله سبحانه وتعالى ويصدقه، لأن أول ما ينتبه يذكر الله عز وجل ويتذكر هذا الحديث، يعني يحرص كل إنسان متى ما تخلى على فراشه حتى لو لم ينوي أن يقوم ليصليه، لكن يتذكر بسرعة هذا الحديث ولا يفوت هذا الثواب الجليل، فيقطع نومه ينتبه. من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له. فهذا دعاء إذا إن شاء الله يرجى الإنسان إذا وفق إليه أن يستجيب الله له دعاءه، بشرط أنه ينتبه أول ما ينتبه من النوم يتذكر هذا الحديث ويقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول رب اغفر لي، أو يدعو دعاء يعني أي دعاء في هذه الحالة يستجاب له. طيب إن أضاف إلى هذا شيء آخر، فإن عزم فتوضأ ثم صلى، نهض من فراشه فتوضأ ثم صلى، قبلت صلاته، قبلت صلاته. ها، وهذا الحديث طبعا من حديث البخاري في صحيحه. وورد من أذكار الاستيقاظ من النوم قول سبحان الله وبحمده، سبحان القدوس ولا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحقيقة يعني هذا بعينه ما نظن ثبت يعني في حديث الاستيقاظ من النوم، لكن الثابت حديث أخرى كثيرة، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. هذا يعتبر امتثالا لقول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم. واضح؟ فيمكن يكون الآية نفسها دليل على أن الإنسان يقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لأن التعليق هنا غير بوظيفة الفعل، وسبح بحمد ربك حين تقوم. واضح؟ ومن ذلك أيضا هذا الحديث، لأن من تعرض إلى الليل فقال كذا وكذا من ضمنها يقول ويقول إيه؟ سبحان الله. واضح؟ هذا يذكر أيضا في امتثال الآية الكريمة. أيضا مما يقال عند القيام من النوم المعوذتين، حينما لأن الرسول عليه السلام قال لعقبة بن عمرو إيه؟ اقرأ بهما كلما إذا نمت وإذا استيقظت وإذا أخذت مضجعك، فيقرأ بالمعوذة. وقيل في تفسير قوله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني حين تقوم إلى الصلاة. روى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في ابتداء الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واضح؟ فهذا على احتمال أنها يعني حين تقوم يعني إلى الصلاة. هذا رواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، وعن مجاهد وسبح بحمد ربك حين تقوم، حين تقوم من كل مجلس. وكذا قال عطاء وأبو الأحوص، يعني لعل الإشارة على هذا التفسير إلى إيه؟ كفارة المجلس، الدعاء المشهور دعاء كفارة المجلس، وهو في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغفه، يعني اللغو أو الكلام الذي لا يفيد، فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وصححه وكذا الحاكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى، فقال صلى الله عليه وسلم كفارة لما يكون في المجلس، أو كفارة لما يكون في المجلس. وقد أفرد الحافظ ابن كثير من هذا الحديث جزءا على حدة ذكر فيه طرقا وألفاظه وعلله ورحمه الله، ولا يخفى أن لفظ الآية يصدق بالمواضع المذكورة كلها، وتدل الأحاديث المذكورة على الأخذ بعمومها، فإن السنة بيان للكتاب الكريم، فالسنة هي القرآن. فإذا كان بينت هذه الأحاديث الآية وتسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني يشمل ويدخل في فصل الآية كل ما ثبت في السنة مما يبين هذا التسبيح. وتسبح بحمد ربك حين تقوم يعني في المنام، فيدخل فيها أول الحديث إيه؟ من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، هذا يدخل فيه سبح بحمد ربك نعم إلى آخره. كذلك يدخل فيها أذكار الاستيقاظ من النوم على أساس وسبح الحمد ربك حين تقوم يعني من النوم عند الاستيقاظ بجانب هذا الحديث. أيضا حين تقوم يعني إلى الصلاة، وهذا ثابت في آيات الاستفتاح. وحين تقوم تدخل أيضا حين تقوم إيه؟ من المجلس، فتقول كفارة المجلس التي فيها أيضا سبحانة اللهم وبحمدك. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ومن الليل فسبحه أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة بالليل، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد روي في أذكار الليل من التسابيح ما هو معروف في كتب الحديث، وقد جمعت ذلك معرّا عن أسانيدها في كتابي الأوراد المأثورة، هذا كلام القاسري رحمه الله تعالى. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أي وسبحه وقت إدبارها، وسبحه وقت إدبارها، وذلك بليلها إلى الغروب عن الأفق بانتشار ضوء الصبح. ما المقصود بقوله تعالى وإدبار النجوم؟ وإدبار النجوم قيل عني بذلك أو عنا بذلك إما فريضة الفجر أو نافلته أو ما يحملهما. ثم المقصود يعني سبح بحمد ربك أو سبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم يعني فسبحه أيضا. فما هو التسبيح في إدبار النجوم؟ إما أن المقصود يعني فريضة الفجر صلاة الصبح أو الفجر، أو سنة الفجر ركعتان قبليتان قبل صلاة الفجر الفريضة. بعض الناس بيتصرف عندها الأمر ويسألوا كثير إيه الفرق بين الصبح وبين الفجر؟ لا، صلاة الفجر اسمها فريضة الفجر أو صلاة الفجر، وسنة الفجر أو يعني أو إيه أو سنة الصبح، اللفظان يتعاوران مفيش إشكال يعني. فأنا لذلك إما فريضة الفجر اللي هي إيه؟ إدبار النجوم، أو نافلة الفجر أو ما يشملهما. طب كيف هذه الصلاة والأمر هنا بالتسبيح؟ كل مرارا إن الصلاة يصلح عليها إيه؟ تسبيح، لأن الصلاة تسمى بأجزائها. أنا تقول صليت ركعة أو صليت ركعتين، فتعبر عن الصلاة كلها بجزء منها وهو الركوع، لكن هل الصلاة ركعة فقط؟ الصلاة تسمى بجزء من أجزائها، من فاتحة مثلا سمى الله الصلاة، سمى الفاتحة الصلاة، وقال تبارك في هذا الحديث قلت إيه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وذكر الفاتحة فقط، واضح إشارة إلى أنها من أركان الصلاة المهمة، واضح إن كانت الصلاة فيها أركان أخرى غير مجرد قراءة الفاتحة، فأطلق الجزء وأراد به الكل. كذلك تقول يعني إيه ثالثة الضحى مثلا عند تعليم صلاة الضحى، واضح وهكذا. وفي الحديث أيضا صلى جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مختلفة، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يسبح بينهما شيئا، لم يجمعهما ولم يصلي بينهما إيه نافلة. من ذلك أيضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت لو كان لي أن أتنفل في السفر لكان الأولى أن أتم الصلاة، مش أقصر الصلاة وأصلي النوافل الأخرى طبعا غير الوتر وركعات الفجر. فقوله لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفلا، فأطلق التسبيح على صلاة النافلة. فالصلاة يطلق تسمى أحيانا ببعض أجزائها. إذا القول هنا ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم يعني وسبحه وقت إدبار النجوم بالصلاة، إما صلاة الفريضة وإما صلاة النافلة في الفجر. قال قتادة كنا نحدث أنهما الركعتان عند طلوع الفجر، وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليهما، قال: ولو طاردتكم الخير، لو كنت تطاردكم الخير خير الأداء، لا تضيعوا ركعتي الفجر أبدا. قال الزمخشري: وقرئ وأدبار النجوم، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم بالفتح، بمعنى يعني في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت. قال في الإكليل عن الكرماني: إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإكثار بصلاة الصبح أفضل، لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك للاستتار عن العيون. نريد القصير طبعا يعلق على هذا، يقول: وهو استدلال متين. سأعيد العبارة وأرجو أن يشرحها واحد منكم. قال في الإكليل عن الكرماني: إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإفطار بصلاة الصبح أفضل من إيه؟ من التغليف، من التغليف، مش التغليف اللي هنقوله في اللغة العامية طبعا، لكن التغليف صلاة بغلس، بغلس وإيه؟ ما تبقى من الظلمة في آخر الليل عند بداية طلوع الفجر، بيكون لسه فيه ظلمة طبعا منتشرة، فالتغليف يعني الصلاة في وقت الغلس، يعني لما يطلع الفجر لكن بقي ظلمة الليل، آخر بقية من الليل. فيقول الكرماني: إن بعض الفقهاء استدل به يعني بقوله تعالى: وإدبار النجوم، وإدبار النجوم، على أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل، لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. من يشرح لنا هذه العبارة؟ تفضل. تنتشر الضوء سفور يعني طب ارفضها بالآية بقى، يعني ايه ربطها بالآية مثلا؟ وإدبار النجوم بتتكتر مش بتتحرك، يعني واخد بالك ده المفروض. نعم صحيح، احسنت جزاك الله خير. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وإدبار النجوم. فبالمعنى الكلام اللي ذكره بعض الفقهاء، يقول ان بعض الفقهاء استدل به ان صلاه الصبح تكون ايه؟ وقت إدبار النجوم. هل النجوم لما بينتشر ضوء الصباح، هل هي النجوم بتختفي؟ ولا هي موجوده ولكن الضوء ينتشر فتكسرها؟ ومحتاما فريق من الفقهاء قالوا ان المقصود بقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، اذا قلنا إدبار النجوم يعني صلاه الفجر، ففي هذه الحاله إدبار النجوم يعني صلي صلاه الصبح وقت ايه؟ استتار النجوم. وكيف تستتر؟ انتشار الضوء الذي هو الاستار. طبعا ده يعني هذه نقره، والحكم في هذه المساله الفصل في النقره اخرى. من يذكر لنا ارجح الاقوال في هذه المساله؟ يعني في اقوال باستحباب او بتفضيل الايه؟ التغليف بصلاه الفجر، في اقوال اخرى تفضل تكون بتفضيل الايه؟ الاسفار. في حد يذكر الترجيح هنا؟ نعم. يعني اذا الراجح هو الجمع بين القولين. القول اللي بيقول انه يغلب صلاة الفجر يعني يصلي في اول وقت، القول الثاني انه يصلي في ايه؟ في وقت الاسفار. القول الثالث وهو الراجح انه كلا يعني ادله كلا الفريقين صحيحه، لكن المقصود ايه؟ المقصود انه يدخل في الصلاه في وقت الغلس ثم يطيل الصلاه حتى ينصرف منها وقت الاسفار. هذا هو الجمع، والله تعالى اعلم.